إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قد ذكرنا فيما سبق أن قول الله عز وجل على لسان إسماعيل عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر يدل على أنه لا يجوز للعبد ألا يفعل إلا بأمر، وأنه لا يجوز له أيضا ألا يفعل ما أمر به، بل عليه أن يفعل ما أمر به طيعة بذلك نفسه، طاعة لله عز وجل وانقيادا لشريعته. وقلنا لماذا يجب على العبد أن يفعل ما أمر به؟ لأن الله عز وجل عالم بما يأمر به، عالم بالمأمور وبأحواله وبما يصلحه، فحينئذ لا يجوز للعبد أن يتأخر في العمل بأحكام الله عز وجل. وسوف أضرب عدة أمثلة لتبين لك عظم هذه الفائدة، ولترى أن كثيرا من الناس يقولون بألسنتهم ما لا يفعلونه، بل ما لا يعتقدونه. المثال الأول يتعلق بمسألة الطلاق، والطلاق تجري فيه الأحكام الشرعية، فقد يكون الطلاق حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. فإن جماعة كبيرة من الناس يتصورون أن الطلاق كله حرام، فحينئذ لا يطلقون ولا يدعون أحدا يطلق، لا رجلا ولا امرأة. فإذا علم هؤلاء أن الطلاق يكون أحيانا واجبا، فحينئذ كل من لم يفعل فهو آثم، رجلا كان أو امرأة، وكل من كان معينا على عدم وقوعه فهو معاند لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمهم أن تعلم أن الطلاق عند الحاجة إليه مشروع، سواء كان شرع إيجاب أو استحباب، وقد دلت على ذلك الأدلة الثابتة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فجعل الطلاق مشروعا لأنه أذن فيه وبين حدوده، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا لا تطلقوا، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فقد فعلتم شيئا عظيما، بل قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فساق الطلاق مساق العمل المباح، مساق العمل الذي أذن فيه، فبين بعض أحكامه المتعلقة به. ويكفي في هذا أن الله عز وجل شرعه، ولو كان الطلاق حراما كله لأنزل الله عز وجل نصا بينا يحرمه، كما قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، لقال: لا تقربوا الطلاق، أو قال: لا تطلقوا. لكن أن يشرعه، بل أن يحرم على الرجل وعلى المرأة أن يتراجعا بعد الطلقة الثالثة، فهذا يدل على إباحته ومشروعيته. ولو كان الطلاق حراما كله أو كان مكروها كله لجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ربه الرجعة للرجل مطلقا، يجوز له أن يطلق ويراجع دائما، لكنه أعطاه ذلك مرتين، فإن طلق الثالثة حرم عليه الرجوع. فلو كان الطلاق حراما كله لما كانت الأحكام هكذا. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. فهذه تدل على مشروعيته من أمور: أولها أن ابن عمر فعله رضي الله عنهما، ولو كان يعلم أنه حرام ما فعله. ومنها أن عمر رضي الله عنهما لم ينكر عليه، ولكن أشكل على ابنه وعليه الطلاق في الحيض، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن نبينا عليه الصلاة والسلام بين له العدة التي يطلق فيها، أن امرأته كانت حائضا ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، حينئذ كان الطلاق مشروعا. فقال له: إن شاء أمسك، أي ولم يطلق، وإن شاء طلق، ولم يقل له الطلاق حرام. ولم يقل له إن ابنك يريد أن يهدم البيت، بل بيّن له العدة التي شرع الله عز وجل، ثم ترك الأمر لعبد الله، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. بل ثبت في المسند وغيره أن ابن عمر قال: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان أبي عمر يكرهها، فأمرني بطلاقها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك. وفي بعض الروايات: الوالد أوسط أبواب الجنة. فعمر أمر ابنه بطلاق المرأة ولو كان محرما لم يأمره بحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الله أن يطيع أباه في تطليق المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر حراما ولا يأمر به. بل في مسند الإمام أحمد من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي امرأة وفي لسانها بذاء، فقال له صلى الله عليه وسلم: طلقها. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يأمر بحرام ولا بمكروه. بل في سنن أبي داود من حديث عمر رضي الله عنه، وعند البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها، ولو كان الطلاق كله حراما ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمر به ولا أقره. فجاءت سورة في كتاب الله باسمه، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأقر بعض أصحابه على فعله، فقد ثبتت مشروعيته بكل صور المشروع، بالقول والفعل والإقرار. والله عز وجل لا يأمر بما فيه فساد، بل بكل خير. وليس أدل على هذا من أن الله عز وجل شرع للمرأة أن تختلع من زوجها لو أبى أن يفارقها، ولو كان الطلاق كله من باب واحد وأبى الرجل أن يطلق لحرم الله على المرأة أن تطلق. لكن المرأة إذا تضررت وأبى الرجل أن يطلق وهو الذي بيده عقدة النكاح، فتح الشرع لها بابا واسعا، وقال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتمت هذه الشريعة في زمان النبي بأمره وإقراره صلى الله عليه وسلم. فهذا هو دين الله عز وجل المتعلق بهذا الباب. وأما الذي رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس ومن حديث ثوبان: أبغض الحلال عند الله الطلاق، فهذا لا يصح. سنده ضعيف، وقد بين الأئمة النقاد ضعف السند، وبين جماعة منهم ضعف المتن، وأنه مخالف لما تقدم ذكره من الأدلة الدالة على مشروعيته. وقد طول النفس في هذا ابن المنذر في كتابه الأوسط. والله عز وجل لم يجعل الحلال مكروها، بل لا يكره الله عز وجل ولا يكره إلى العباد إلا ما كان حراما، وأما ما كان مشروعا فإنه يحبه ويأمر به، كما قال الله عز وجل: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فهذه دائرة الكراهة، فالحلال يحبه والحرام يكرهه، فلا يستقيم أن يقال الطلاق يبغضه الله عز وجل وقد فعله رسوله. فهل يفعل النبي ما يكرهه ربه؟ ولا يجوز أن يقال إن الطلاق كله يبغضه الرب وهو حرام، فإن ذلك يعني أنه يعاقب على فعله. فهل كان يعاقب الرجل الذي طلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو هل كان يعاقب نبيه الذي فعل؟ فهذا سند لا يصح وبتن لا يصح. وأما الحديث المروي: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش، فهو منكر كله، وسنده مظلم، ولا يصح في هذا الباب كبير شيء. إنما الذي يصح أن الرجل لا يجوز له أن يسوي بين كل صور الطلاق، فإنه تجري فيه الأحكام الشرعية كما تقدم. فإذا لم يكن هناك حاجة إليه، حاجة نفسية أو حاجة عضوية أو ضرر يلحق أحد الزوجين أو معصية لله ورسوله، فلا يجوز. وقد دل على هذا قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا معناه أنهما إذا أقاما حدود الله فلا يجوز للمرأة أن تختلع. وقد يشهد هذا لما رواه الترمذي وفي سنده ضعف: إن المختلعات هن المنافقات، أي إن المختلعات بغير حاجة، لكن لو اختلعت المرأة من زوجها لحاجة فقد فعلت مشروعا. وفي الصحيح وغيره أن بريرة رضي الله عنها أبغضت زوجها مغيثا، ولم تكن تعيب عليه خلقا ولا دين، لكنه ضرر نفسي، لم تكن تحب زوجها، فكان مغيث رضي الله عنه يبكي محبة لزوجته، فشفع لها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها: لو راجعتيه. فقالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه. فقال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فلو كان الطلاق كله حراما ولو مع الحاجة لقالت للنبي أتأمرني؟ قال لها نعم آمرك، لكنه قال لا، أي لا آمرك بالبقاء مع الزوج في حال وجود الضرر. فانظر كيف لم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام آمرا المرأة أن تبقى مع الضرر من كراهيتها لزوجها، فكيف يأمر الناس الآن، كيف يأمر الأب بعدم الطلاق، كيف يأمر الأخ بعدمه، كيف يأمر الخال بعدمه، بل كيف يعاقبون المرأة ويسومونها سوء العذاب حتى ترجع إلى زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، أي لا آمرك، إنما أنا شافع. ولما أرادت المرأة إنفاذ ما تريد لم يعاود الشفاعة مرة أخرى، بل قال لزوجها اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فهذه المرأة التي فارقت بإذن نبيها لا تكون من المنافقين. إن المختلعات بغير حاجة، وقد تكون الحاجة نفسية، كلا يحب الرجل المرأة. وقد ثبت في المسند وغيره أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما أسنت ولم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاشرها معاشرة الأزواج، فأراد أن يفارقها، ولو كان هذا ليس سببا ما فعله النبي، ولو كان هذا حراما ما أراده، بعكس الذين يقولون أخذها لحما وألقاها عظما، أكلها ثم رماها. تلك هي الشريعة التي يعلن كثير من الناس أنهم يقبلونها بألسنتهم لكنهم لا يفعلونها، لكنهم يجدون في صدورهم منها حرجا ولا يسلموا لها. لكن تلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتشهد الآية للحديث المروي في السنن أيضا عند أبي عيسى، أيما امرأة سالت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والصحيح أنه موقوف على ثوبان، والبأس كل ما يكون بأسا في العرف وغيره من كراهة المرأة لزوجها أو تضررها بالبقاء معه لفقره وحاجته ونحو هذا وضيقه الشديد فضلا عن دينه، فإن الضرر بالدين يوجب الطلاق عند جماعة أهل العلم، كأن تكون المرأة لا تصلي، أو أن يكون الرجل لا يصلي صلاة لا يكون بها كافرا مرتدا، فذلك لون آخر. فهذا باب جليل ينبغي أن يكون الناس منه على ذكر، وألا يتقدموا فيه بالأمر والنهي قبل نبيهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه والبيهقي في سننه وجماعة من أصحاب التصانيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا لفظ مسلم من حديث جابر، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. قال: فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، أي جعلته يفعل كذا وكذا مما حرمه الله، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول له: أنت أنت. وفي حديث الأعمش قال: فيلتزمه، أي فيعانقه. فهذا الحديث هل يدل على خلاف ما تقدم؟ لا يدل. ولا يتصورن مسلم عاقل أن آية في كتاب الله يخالفها حديث في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أجوبة: فأولا هذا ظن إبليس وحدسه وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يظن إبليس ما ليس كذلك كما في الصحيح وغيره أنه قال: إن الشيطان يائس أن يعبده المصلون، لكن المصلون عبدوه ووقع الكفر بعد زمان النبي مباشرة، ودلت النصوص الصحيحة على وقوعه في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حدسه وظنه، فياس الشيطان ليس من قول النبي حتى يكون حقا، بل هذا ظن إبليس فياس وظن أنه لن يقدر على فتنة الناس، ولم يكن الأمر كما ظن. فهذا الحديث كسابقه. من الذي يقول أنت أنت؟ الشيطان. وما يدريك أن ظنه معصوم؟ فهذا ظنه، ولهذا لم يورد مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق أصلا، فضلا عن أن يبوب عليه باب تحريم الطلاق، بل ساقه في كتاب القيامة والجنة والنار، باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، فإنما ساقه لا ليستدل به على تحريم الطلاق، ولكن ليستدل به على أن لإبليس عرشا وأنه يرسل السرايا لفتنة الناس. فهذا أول أجوبة أهل العلم. وثانيا، إن الطلاق ليس من باب واحد كما تقدم، فمنه ما هو حرام ومنه ما هو واجب، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مستحب. فمن فعل واجبا لا يقال له أنت أنت ويفرح الشيطان بفعله، لأن الشيطان لا يفرح بفعل الواجبات. وإذا كان الطلاق مستحبا فالشيطان لا يفرح به، لكنه يفرح بالحرام. فإذا كان الطلاق بعضه حرام فهذا النوع هو الذي يسر الشيطان، وهو المراد بهذا الحديث. يدل على هذا أنه مقرون بغيره من المحرم، فلا يقرن بين محرم ومباح أو بين محرم ومستحب، فيكون المراد بهذا أن لون الواقع على خلاف الشريعة وصاحبه آثم لأن فعله حرام هو الذي يسره، وإلا فهل قال الشيطان لبعض جنوده أنت لما طلق النبي حفصة؟ هل قال أنت لما أمر ابن عمر بطلاق امرأته؟ هل يقول لجنوده أنت لما أمر النبي مغيثا أن يطلق أو أن يخلع امرأته؟ لا يكون هذا قط. يدل على هذا أن ابن حبان روى في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. قال: فيخرج هذا فيقول: ما زلت به حتى طلق امرأته. فيقول له إبليس: أوشك أن يتزوج، أي ما صنعت شيئا. ويجيء هذا فيقول: ما زلت به حتى عق والديه. فيقول: أوشك أن يبر. ويجيء هذا فيقول: ما زلت به حتى أشرك. فيقول: أنت ويجيء فيقول: ما زلت به حتى زنى. فيقول: أنت ويجيء هذا فيقول: ما زلت به حتى قتل. فيقول: أنت ففي هذا الحديث أنه قال لمن قال له ما زلت به حتى طلق، قال: أوشك أن يتزوج. فإذا كان الشيطان مرة يقول لمن طلق أنت ويفرح، ومرة يقول: ما صنعت شيئا، والطلاق بعضه حرام وبعضه مشروع، فيكون الذي سر به هو ما حرمه الله ورسوله، والذي لم يفرح به ما وقع على جهة المشروع. وبذلك تجتمع الأدلة وتتوافق النصوص ولا يصادم بعضها بعضا. وكما قال الله رب العالمين: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.